فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب بلوغ المرام في حديث الأحكام، وهذه المجالس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أناط الخيرية، كل الخيرية، بطلب العلم عندما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين العالم وبين الجاهل، بأنه قال على علاقة العالم بالعابد، قال: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. المتحدث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. فهذه مكانة ليست بعدها مكانة. من يفرط في مثل هذه المكانة أنه يقترب من ربه إلى الفعلاء بمكانة النبي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تصريحا أنه لا فرق بين النبي وبين العالم إلا درجة النبوة والوحي فقط. فهذه منزلة ليست بعدها منزلة، لا يزهد فيها إلا المغبون المفتون المأثون. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أقول: شتان شتان بين القمر ليلة البدر وبين سائر الكواكب. لا سيما قد بينا تكرارا ومرارا بأنه ما صحت الرحلة إلا في مثل هذه العلوم، وقد ضربوا أكباد الإبل من أجل ذلك. وقلنا بأن موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل لم يذهب في العلم حال الأحوال، لم يتكبر على مكانته عند ربه جل في علاه عندما سئل: من أعلم الناس؟ هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لا، أنا أعلم الناس. فعاتبه ربه جل في علاه وقال: الخضر أعلم منك. فضرب له أكباد الإبل وقطع الفياف والقفار من أجل أن يتعلم. فلا يزهد في العلم إلا جاهل جهول، أو هو جهله جهل مركب. لا سيما وأن علي بن أبي طالب لما قسم الناس قسمهم إلى أقسام ثلاثة لا رابعة لهذه الأقسام، قال: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهامج الرعاع لم يستطيع نور العلم. فهذا تقسيم علي بن أبي طالب، وأن كان السند علي بن أبي طالب فيه كلام، لكن الحق كل الحق بأنه قد وردت أدلة كثيرة عن الصحابة تثبت التفريق الجدي بين العالم وبين غير العالم. لا سيما وأن ابن عباس ورد عنه أن الشيطان قالوا له أتباعه: لما نراك تفرح جدا بموت العالم ولا تفرح بموت أكثر من عابد؟ قال: ترون الآن، اذهبوا إلى هذا العابد فقولوا له: هل يستطيع ربك أن يجعل هذا الكون بمراميه الشاسعة في بيضة؟ إلى القصة الأخيرة التي تبينتها في المقدمة، وأن الجاهل قال: لا يستطيع، فكفر في ساعات في وقتها. وأما العالم ماذا قال؟ العالم قال: نعم، يستطيع ربي جل في علاه، يأمر الأرض أو يأمر الكون أن يصغر فتحويه البيضة، أو يأمر البيضة فتكبر فتحوي الكون. لكن الغرض المقصود بأنه قال أبو هريرة بعدها: يعني عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، بل الدنيا خراب الدنيا مأذون بعدم وجود العلماء ووجود الجهال. ونحن الآن على خراب الدنيا، على المشارف الآن نرى الفتن تأتي تطرى على الناس يمينا ويسارا بسبب قلة العلماء وسبب كثرة الجهال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. قال: وإن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يأخذ العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم منكر ولم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمشمر عن ساعد الجد للتعلم هو الذي يرتقي عند ربه الدرجات، ومن يزهد في درجات ربه إلى في علاه فإن هذا لا يمكن أن يكون قريبا أو يسقط قريبا من عين الله جل في علاه، إن الله يحب معالي الأمور ولا يحب سفسفها. الغرض المقصود، نحن ما زلنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعلمنا كيف الصلاة وكيف التقرب إلى الله تعالى بأعظم العبادات ألا وهي الصلاة. قلنا الصلاة
شرط يعني في صحة إسلام المرء عند كثير من الناس، لا سيما أن المسلم قد قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وصدر الباب المصنف بأعظم شروط الصلاة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يدخل على البيت إلا من الباب، والباب هنا هو الوسيلة إلى الدخول إلى البيت. فإما أن نقول التوقيت أما أن نقول الطهارة، لكن الأصح أن نقول أعظم شروط الصلاة هي الطهارة. لذلك تكلم المصنف على أبواب المياه وأتى بالأحاديث كأنه يقول سأبين لك بالأحاديث والآثار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على المياه التي هي الشرط والأصل الأصيل في صحة صلاة المرء. يقول المصنف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية قال لم ينجس. وطبعا في رواية غير هذه الرواية أن المسلم سئل، يعني هذا جاء جوابا عن سؤال بعض الصحابة جاءوا المسلم فسألوه عن المياه يريدها السباع وأيضا الكلاب والنتن يلقى فيها، فهل نتوضأ منها نشرب منها أم لا؟ فقال المسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهنا قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. النظر في هذا الحديث طبعا لأننا يعني مشدد علي ألا أطيل على الإخوة ولا أتعب الإخوة بمسائل عويصة شوية فقهية حتى تبقى المسألة متدرجة، سنبدأ الكلام على بإيجاز الكلام على الحديث بترجمة وجيزة للراوي الأعلى، ثم الكلام على صحة الحديث أو ضعف الحديث أيضا بإيجاز، مع أن المسألة تحتاج إلى سهاب، لكننا سنفوض الأمر إلى الله جل وعلا ونتكلم بالإجمال حتى لا نتعب الإخوة، وبعد ذلك المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث. أقول الراوي الأعلى لهذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا السبع المكثرون التكرار يعلم الشطار، السبع المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم هم ستة وست، أبو هريرة أولهم، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله، ها أبو سعيد الخدري ماشي السادس، لا 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 سيب ست في الآخر، أنس بن مالك رضي الله عنه، بعد ذلك لأنه طبعا عبد الله بن عمر رأس وإن كان كثير الكتابة لكنه لم يحمل عنه كثير من الصحابة الحديث، فعن أبو هريرة قال ما أحد أكثر مني حديث عن سلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر بن العاص كان يكتب ولا أكتب. طب إيش اللي جعل إن عبد الله بن عمر العاص حتى لا يدخل في مضمار السبعة؟ لأنه هو انشغل بكتب أهل الكتاب فلم يحمل عنه كثير من السبعين الحديث، لما انشغل كان معه الزاملتان من أهل الكتاب فلم يحمل عنه كثير من الصحابة أو التابعين الأحاديث. عامة ابن عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة اللي تحفظ. ومن هم العبادلة الأربعة؟ العبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. ما ميزت العبادلة الأربعة؟ أنهم بعد موت كثير من الصحابة احتاج الناس كثيرا إلى علومهم، فلذلك ميز التميز العبادلة الأربعة أنه من المتأخرين من الصحابة من صغار الصحابة، فلما مات كثير من الصحابة الفحول احتاج الناس إلى علوم هؤلاء العبادلة الأربعة، وعبد الله بن عمر بن الخطاب من العبادلة الأربعة. عبد الله بن عمر بن الخطاب كان رجلا تقيا نقيا عابدا زاهدا، كان رجلا جوادا كريما صادقا صديقا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه تصف عائشة رضي الله عنها وارضاها بوصف دقيق تقول ما رأيت أحدا ألزم بالأمر الأول من ابن عمر، ما رأيت أحدا ألزم بالأمر الأول من ابن عمر، يعني الناس كلها تخطبتها الدنيا وهو على نفس السياق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعني عابدا لله جل في علاه تقيا نقيا، عندما رأى الرؤيا ورأى النار وكانها بئر مطوي وفجع منها جدا، جاءه ملك وقال لن تراع، يطمئن ابن عمر لترى مكانة هؤلاء الأخيار الأبرار عند الله جل في علاه. طبعا إذا ترجمنا للراوي الأعلى نحن نترجم للراوي الأعلى عشان نتسلى، عشان نبتسم ومصمص الشفاه ونمشي بعد ذلك ننسى ما قلناه، لأن هذه أود الأصل في الترجمة. طيب احنا نترجم ليش؟ لنأتسف. الناس بتنجر معايا كل ما أمشي يمشوا معايا ورايا مش عارف ليه، أنا مخطئ ما تمشيش ورا المخطئ. نترجم والعلة والحكمة الأصيلة في الترجمة هو أن نأتسف، أن ننظر ماذا كانوا يفعلون فنفعل. لا، لو سرت على الضرب ستصف. والإنسان هذه تعتبر كما يقول في فسيولوجية الإنسان، الإنسان مؤثر متأثر وهو يبحث جدا في أعماق نفسه عن الأسر، وبعد أن سلم الأسر هؤلاء الأخيار الأبرار لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بنواجذ، هم خيار الخلق على الإطلاق، خير من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الأخيار، فنحن نترجم هؤلاء لنأتسي بهم. فانظر كان تقيا نقيا، فعندما رأى هذه الرؤيا قصها على حفصة، وكان الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها عن تأويل الرؤى، وهو دعا ربه، شوف الصدق، دعا ربه أن يرى الرؤيا فيأولها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت حفصة عن الرؤيا فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم العبد، إن عبد الله بن عمر رجل صالح، إن عبد الله بن عمر رجل صالح لو كان له من الليل، يعني قيام الليل، وقيام الليل من أفضل الطاعات، هو أفضل الطاعات النوافل على الإطلاق من الصلوات، ورتل القرآن ترتيل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان ابن عمر بعدما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان ينام من الليل إلا قليلا. نافع يقول كنت أجد جانبه يغفو غفوة ويستيقظ ويصلي، يغفو غفوة ويستيقظ ويصلي 4 مرات من الليل، يفعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان أيضا صواما، فقد قال نافع إنك إذا نظرت إلى عبد الله بن عمر في الحضر لا تراه يفطر قط، أو قال ما تراه إلا صائما، ولكن إن سافر لا تراه صائما، إن سافر لا تراه صائما، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ولسنا بصدد الكلام على وجوب الفطر وتفصيل المسألة فقهية، أنا متكلم على حال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان عابدا، وهذه دلالات على عبادته. وكان جوادا كريما متصدقا، وأعظم ما تعرفه عن جود ابن عمر أنه كان يقرأ قول الله جل وعلا وتأوله، قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابن عمر كان من أحب الشيء إليه النساء أو الإيمان، كان قد ضرب في سهمه، جاء في سهم امرأة رومية كانت جميلة جدا، حتى أنه يعني لما رآها أخذت بشغاف قلبه من حبه لها، فقام فقبلها، وهذه طبعا يعني مسألة فيها ما فيها من الرد والأخذ، كيف فعل ذلك ابن عمر؟ لكن هو يعني كان يحب النساء، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال حب بلي من دنياكم بالطيب والنساء. فوجد المرة الرومية كان يحبوها جدا، لما قرأ قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أعتقها لله جل وعلا. كم ممكن يعتقها وإيش ويتزوجها وله أجران، لكن هو جعلها متمحضة لله جل في علاه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال هذا أعظم ما أحب فأعتقها لوجه الله جل في علاه. وكان يحب السكر، فكان يذهب بمال يشتري السكر ويتصدق على الناس بالسكر متأولا قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول نافع كان العبيد يغررون بابن عمر، كيف يغررون به؟ كان العبيد يأتون، كان ابن عمر أصلا يلمح كل عبد عنده من العبد الذين عنده، كان يلمح صلاته ويلمح صيامه، فإذا وجده عابدا يقول له أنت عتيق لوجه الله، فكانوا يتقصدون مجيء ابن عمر فيطيرون في الصلاة، بدل ما صلاته تأخذ 4 ركعات، يعني أقول في زماننا هذا 10 دقائق بيأخذها في ساعتين، فكان يغررون بابن عمر، وكان نافع يقول ذلك يغررون به وهو يعلم يقول أنت عتيق لوجه الله. ولذلك يعني يقال في سفرة وجد عبدا عند معه غنم، فقال تبيع هذه الغنم أعجبته، يريد أن يحلب تبيع هذه الشاة، قال وسيدي، قال قل له الذئب قد خطفها، قال نعم وأين الله؟ يعني أنا قلت ذلك هو صدقني، لكن إيش من الرقيب؟ هنا عبادة الله بالإحسان. فانظر يا ابن عمر، فقال لابن عمر وأين الله؟ فخر ابن عمر باكيا بكاء عظيما ما توقف حتى قال أين سيدك؟ فذهب فاشتراه ثم أعتقه رضي الله عنه وارضاه. والطريف أن الحجاج بن يوسف الثقفي لام ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان يتكلم معه بكلام ليس بالجيد، بل هو الذي قتله، ده الحق، هو الذي قتله يعني حقدا وحسدا عليه. فقال قال له يعني بلغنا أنك تريد الخلافة، والله ما أراد الخلافة ولو أرادها لوصلت إليه، بلغنا أنك تريد الخلافة، والخلافة لا تكون لبخيل ولا لجبان ولا قال لا لبخيل ولا لجبان ولا لغيور، في رابعا نسيها الآن، قال لا بخيل ولا لجبان ولا لغيور. فقال له أما من أدى زكاة ماله فليس ببخيل، رد علمي واضح جدا بأن الإنسان من أدى زكاة ماله ليس ببخيل بحال من الأحوال، بل هو جواد كريم أدى ما عليه. قال الرجل والله لا أزيد ولا أنقص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح وأبيه إن دخل الجنة إن صدق. قال ليس بخيل من أدى زكاة ماله. قال وقال الجبان، من الجبان الذي ليس بجبان؟ من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأت النبي صلى الله عليه وسلم في المشاهد كله. وأيضا قال الغيور، قال يعني قال أشد الناس غيرة من غار على أهله وعلى دينه أو كلام نحو هذا. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا من فضل أنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب بيعة الرضوان. هو لم يشهد بدرا لأنه كان كان ميتا فأحياه الله صحيح؟ لا، كان صغيرا، لأنه في أحد قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فردني. ليش؟ ليش رده؟ لصغره، لصغر سن. فردني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لما عرض عليه في الخندق قابله النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر كما قلنا رجلا تقيا، كان رجلا تقيا نقيا. من الطرائف ايضا ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يتلمس حال ابن صياد كما كان السلام يتلمس حال ابن صياد. ابن صياد هذا من اليهود، كان دجال من الدجاجيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن ان ابن صياد هو ايش؟ الدجال الاكبر، فكان يذهب يختبئ له خلف الشجره يشوف ايش بيفعل هذا الدجال. فكان ابن صياد هو صغير علق سرير نومه بين الشجرتين ونام، وكان له زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ له خلف الشجرة ينظر ماذا سيحدث معه. فأمه رأسه فقالت يا صاف، وهو اسمه يا صاف، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، يعني لو لم توقظه كنا رأينا منه شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاكك هل هو الدجال الأكبر أم لا. قالت لو تركته بين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن أني رسول الله؟ قال إنك نبي الأميين، تؤمن أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت أو قال أخس عدو الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. قال وما يأتيك؟ قال يأتيني الصادق والكاذب. قال خلط عليك، خبأت لك خبيئة، يا شيخ في الغيب هو الآن، خبأت لك خبيئة. فقال له الدخ، اللي هي سورة الدخان، لكن هي ما وصلتش، أنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الجن يركب بعضه فوق بعض، فمسترق السمع إلى السماء، فإما أن يأتيه شهاب قبل أن يوصل الكلمة فلا يوصلها، أو يوصل الكلمة وبعد ذلك يأتيه الشهاب. فهو وهو يقول الدخ وصل للدخان ما وصل للألف والنون، فجاء الشهاب فوقت الدخ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال اخسأ فلن تعدو قدرك. فابن صياد كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم انه دجال، وابن عمر ظن انه دجال. كان ابن عمر ماشي في طريق وقابله ابن صياد في الطريق، فنظر الى ابن عمر متفرس فيه مغضبا على اساس انه دجال. قال فلما نظر اليه ابن عمر ضربه بالعصا، فلما ضربه بالعصا انتفخ. قال الراوي يقول انتفخ حتى سد الطريق، وهذا فعل الشياطين، ما هو الشيطان يأخذه يطير في الهواء يمشي في الماء. فانتفخ حتى حفصة لامت ابن عمر قالت لما تفعل ذلك؟ أما علمت أن السلام قال بأن الله يخرج الدجال الأكبر من غضبة يغضبها؟ فلا تفعل ذلك. عامة كان ابن عمر رضي الله عنه أرضاه تقيا نقيا عابدا جوادا كريما، وكان من أتبع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الأثري، كان حتى أنه في الأسفار يسأل عن الأمكنة التي كان ينزل يقضي فيها نسلم حاجته وليقضي حاجته، يقول لعل القدم تأتي على القدم رضي الله عنه وارضاه. طبعا القصة المشهورة جدا من ابن عمر أنه دخل على ابنه وقال إن نسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه بلال، فقال لابن عمر والله لنمنعهن إذا لاتخذناه إيش دخلا. وطبعا النساء يعني أنت رحم الله، الرجال الآن ليس لهم في العلم ولا في النفيل، طلبهم للعلم غير موجود، إلا يعني أنت بتجور الناس بالسلاسل عشان يتعلموا مسألة ليتعبدوا بها لله جل وعلا، فما بالك بقى النساء، مع أن العلم ده خاص بالذكران من بالذكران من العالمين، ده الحق يعني مش بخص حقوق، بالذكران من العالمين. وبعدين إذا جاءت النساء، ها؟ النساء
الرجال والنساء،
النساء شقائق الرجال في الأحلام، لكن الحق هذا العلم خاص للذكام العالمين. لكن أنا الآن في زماني الذي جلست فيه نبني طلبة علم ما اختبرت اختبارا إلا والنساء أوائل فيه، ومع ذلك أنا أعتقد أننا لسنا من أهل العلم. هم يحفظ ويضع نفس الأمر اللي بيحصل لي التعليم المصري المشهور، أنك تحفظ حتى تدخل الاختبار، فإن أنهيت الاختبار بعد السلام على الباب ولا كأنك درست شيء، معروف هذا الباب. فهم يحفظون جدا، لكن العلم ليس كذلك، العلم فهم الفهم فيما يأتيك. فيعني مسألة النساء شديدة في العلم. هو قال والله لا يتخذناه إيش دغلا، تتكلم عن الموضة وعن النعال التي نزلت جديدة وعن الفساتين التي يعني تقرب زوجها منها، وإن لم يكن الكلام على الأولاد وطعام الأولاد وشراب الأولاد، يعني طيلة الوقت في المسجد لا يكون إلا بالغيبة والنميمة إلا من رحم الله جل في علاه. وهذا اجتهاد منه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء اليوم لمنعهن من المساجد. دوين في أي زمان؟ أي زمان؟ ما اسمه؟ أيش الزمان؟ كينونته لقبه أيش هو؟ كل خيرية، خير الناس قرن ثم الذين يلونه. فقالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما افتعل النساء اليوم لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. فهو الرجل اجتهد، بلال اجتهد، فقال لابن عمر لا والله لنمنعهن لا أتخذناه دغلا. فضربه وكته ابن عمر وكته شديدة وقال له كلاما غريبا. بعضهم قال ما قال لا كلمت كما حييت. وبعضهم قال قال له لعنة الله عليك شديدة هذا. قال أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله. وأنت تقول نمنعهن في محل الاجتهاد المسألة مساغة. لكن إنكار ابن عمر إيش؟ أنه يجابه قول النبي بمضاد لقول النبي. ولا بد أن يكون أتبع قال الله جل في علاء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجرة بينهم وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. ولما جاءه الرجل اليمني يسأله عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ويطوف. كان يقبل الحجر ويطوف. فقال له اليمني أرأيت الزحام؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ثم يطوف. قال أرأيت ابن عمر دفعني الناس يعني أنا احتطت لنفسي؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ويطوف. قال أرأيت إن قاتلني الناس؟ قال يا هذا يا يمني اجعل أرأيت خلف الكوكب إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فسأقبل الحجر. أثري ابن عمر كان أثري. فرضي الله عنه وجزاه الله عنا وعن الإسلام المسلمين خير الإسلام. لا يقال ابن عمر كان في الطواف كان يقف لا يزاحم الناس لكنه ما يخرج من الطواف إلا والدماء تسيل. ما كان يعني في كل مرة يطوف يقف لا يزاحم الناس هم يزاحمونه لكن الدماء تسيل حتى يقبل ويمشي اتباع الأصل السلم. هذا اسمه أخذ بقى بالعزيمة لا نلوم. وأيضا بعد يعني نقول للناس لا حرج يعني حاول قدر الإمكان إذا وصلت وصلت ما وصلت لا تدافع الناس ولا تفعل ذلك. لا نلزم الناس بهذا. نتكلم بس فقط على وصف حال ابن عمر رضي الله عنه. الكلام المسألة الثانية التي نتكلم عنها هو تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث. هذا الحديث مختلف في صحته. الحديث هنا اختلف العلماء فيه إسنادا ومتنا. اختلف العلماء في هذا الحديث إسنادا ومتنا. أما في الإسناد فقد أعلوه بعدتين أو قل أعلوه بالاضطراب. وفي المتن أعلوه أيضا بالاضطراب. والاضطراب هو هذا الحديث مداره على الوليد بن أبي كثير. والوليد بن أبي كثير سلسلة سامحوني أنا بس يعني أخلي الأخ يتصور مش أنا مش أشرح كثير لكن لازم مجبر أتكلم في مثل هذا يعني البصر في هذه الأمور مخ إخلال. مع الوليد بن أبي كثير يروي هذا الحديث عن هو الاضطراب جاء من هنا يروي هذا الحديث عن محمد ابن عباس ابن جعفر عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب اللي هو المسخر. قالوا وقد جاءت طرق أخرى من هذا الطرق من هذه الطرق أيضا وليد. يبقى مدار الحديث على مين؟ الدائرة الأولى الأصلية ويتشعب عليها الشعوبات. الدائرة الأولى التي يدور اسمها نقطة المركز يا مهندسين. أنا ويلي من المهندسين أنا أحبش أدرس المدرسين بحال الأحوال لأن المدرسين كالمدرسين هم أعظم يعني صراحة أعظم علامة على أن التعليم في مصر درس. سامحوني ده اللي أنا شفته في الاختبارات سامحوني. نقطة اسمها نقطة إيش؟
مركز.
طيب هذا هو الوليد بن أبي كثير. طيب يأتي بقى الطرق هنا. فالطريق الأول قلنا يروي عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. طريق آخر جاء عن محمد ابن جعفر بن زبير الوليد أيضا من كثير يروي محمد بن جعفر بن زبير عن عبد الله بن عمر مش عبد الله بن عمر الكبير اللي هو الحفيد عن عبد الله بن عمر المكبر. قالوا هذا دل على أن هذا الحديث فيه اضطراب. يبقى اختلف في إسناده العلماء يسمونه هكذا اختلف في إسناده على من نقطة المركز على من المركز على من على الوليد اختلف مش مستقيم هو الآن جاني من أكثر من شعبة. طيب فقالوا إذن هو مضطرب الآن هو مضطرب. والحق أن بعضهم أجاب بأن الطريق الأول صحيح والطريق الثاني صحيح. إيش معنى الاضطراب بإيجاز في مصطلح الحديث؟ الاضطراب هو تعارض الطرق مع التساوي في القوة ده الاضطراب. حتى في المسائل الفقهية أيضا يكون تتعارض الأقوال مع إيش؟ مع تكامل القوة هي في قوة واحدة. يكون اضطرابا لما تضرب وما في فائز. طرق مستوية طريق قوي طريق قوي يبقى إذن في وهم في النص. مين الوهم مش عارفين. يبقى إذن لما يكون الاضطراب هذا هو التعارض مع التساوي في القوة ما نستطيعش نرجح. ليس لك ميزة أن ترجح اليمين ولا ترجح الطريق الأول أو الطريق الثاني فتتوقف. فقالوا هذا اضطراب. فبعضهم قال وليس بالاضطراب لكننا نقول الطريق الأول صحيح والطريق الثاني صحيح مفهوم. وهذه إجابة ضعيفة. والإجابة الصحيحة التي أجاب عنها المحدثون لا، قالوا بأن الطريق الصحيح في الحديث هو الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله المصغر عن عبيد بن عمر إلى آخر الحديث. فقالوا هذا الطريق الصحيح، وأما الطريق الثاني عبد الله بن عمر أصلا المكبر ضعيف، محدثون يضعفون عبد الله بن عمر، أما عبيد الله المصغر هو الثقة، يبقى إذن ما أوجبت اضطرابا؟ لما نرى ضعف مع قوة يبقى ما أوجبت إيش؟ اضطرابا. رجل ما شاء الله 90 كيلو ويضاده يقف يقابله رجل 13 كيلو، من الذي يستطيع أن يتغلب على الآخر يا شطار؟ ما أنا قلت أنت النايم، عشان قلت هذا الحفيد مش عبد الله بن عمر بن الخطاب، الحفيد. طيب فطبعا اصلا من الذي ينتصر الان، القوي العظيم البنيه ولا الضعيف؟ يبقى اذا لا اضطراب. يبقى اذا مش مفهوم، رجل 90 كيلو يصارع رجل 50 كيلو ممكن ده مش اضطراب ممتاز الاضطراب. طب متى يكون بقى اضطراب؟ 92 كيلو صح كده، هو هذا تكافؤ القوة هذا والاضطراب. فهم أعلوا بالاضطراب، قلنا لهم أول شيء نقول لا اضطراب لأنه قد صح من هذا الطريق وصح من هذا الطريق ولا تعارض. كأن الوليد بن كثير له شيخان، الشيخ الأول محمد بن عباد بن جعفر والشيخ الثاني محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر شيخه عبيد الله بن إيش ابن عمر، وابن الزبير محمد بن جعفر بن الزبير شيخه عبد الله بن عمر، وصح الطريقان. وهذا كلام ضعيف بس هذا رد من الردود، لكن احنا نقولهم لا اضطراب لان طريق عبد الله بن عمر المكبر طريق ضعيف، فيسلم لنا الطريق الصحيح اللي هو طريق من؟ عبيد الله بن عمر المصغر. ما اراه في الوجه ساموت، ما هو ده الصحيح، مش توتر ما بغلطكوش، هو ده الصح اسمه بس. ما مش قلتلك اياك والفهلوه في العلم، ما تخش الفهلوه خالص، انما انت كده اسانيد كمان يعني مش. فاذا هذا الطريق الصحيح يبقى عله الاضطراب في السند قد انتهت. اعلوه كل هذا، احنا نحن الان نخالف من ضعف الحديث، نناقشه حتى نستخلص بان الحديث صحيح، لا يمكن ان ندخل على الكلام على فقه الحديث الا لما نصححه. قالوا ايضا في عندنا عله اخرى هي عله اضطراب المتن. طب قولوا لي بقى ما معنى عله اضطراب المتن؟ بنفس تعريف الاضطراب، انت يا استاذ اللي يريد النكاح، العلم اقصر طريق للنكاح. ابو هريره ما كان يملك شيئا، ما كان يجد طعاما ولا شرابا، كان يقول يعني كان عاتبوه المهاجرون والانصار على كثره الروايه، قال اما اخواننا الانصار فكانوا ينشغلون بايه؟ بالزرع، واما المهاجرون فكانوا ينشغلون بالسفك تجاره، وابو هريره لازم رسول الله على شبع بطنه، وكاد استاذن السلام ان يختصر لانه ما يستطيع الزواج. لكن هنا من انشغل بالله كفاه الله ايه؟ كل الهموم. الاميره التي كان عندها تزوجته لشرف الحديث الذي يحمله، فكن متعلما تتزوج بسرعه. المهم ان هو بس يتعلم الاضطراب ويقول لك لا عشان تغافل بعد الوقت، ما انتبهت بعد الوقت عشان كده اسالك كيف يكون انت الاضطراب في المد؟ ايش هو الاضطراب اصاله؟
تعارض الطرق
مع ايه؟ مع التكافؤ صح كده؟ هم قالوا نعم عندنا جاءت بقى في المتن بقى جاءت اختلافات الروايات، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، اذا بلغ الماء 3 قلال لم يحمل الخبث، وإذا بلغ الماء 40 قلة لم يحمل الخبث. فيبقى قالوا إذا احنا عندنا أصلا إذا بلغ قلتين، إذا بلغ قلة، إذا بلغ 3 قلال، إذا بلغ 40 قلة، وإحنا الآن دي مسألة الشيوع فيها معلوم والحاجة إليها ماسة، يبقى التحديد لابد أن يكون تحديدا إيش؟ منصوص عليه، يكون تحديدا ظاهرا بينا. لما يأتيني التحديد فيه اضطراب يبقى إذا لا يمكن العمل بهذا الحديث. هم 3 قلال ولا 40 قلة؟ ما هو إذا قلنا عشان تتصور المسألة، إذا قلنا الحديث 40 قلة يبقى الأقل من كده إيش؟ هيحمل الخبث. صحيح ولا لا؟ لازم يبلغ 40 قلة حتى نقول لا يحمل الخبث، والثلاث خلال نقول يبقى الأقل أيضا يحمل القلتين يبقى الأقل يحمل. فهنا الآن الصحيح الراجح قبل هذا اضطراب، والصحيح الراجح أن رواية 40 شاذة، رواية 3 قلال شاذة، رواية قلة شاذة. الرواية الصحيحة التي استقامت عند العلماء كالقلة الدرقطني وغيره هي، وكما أرجح ذلك من الحافظ بن حجر، قال هي رواية إذا بلغ الماء القلتين، يبقى لا اضطراب أيضا. يبقى إذن يبقى لنا أن يصف الذهن إلى أن الحديث
صحيح
الحمد لله، إذا كان صحيحا فيحتج به، فنبدأ في الشرح الآن. والحديث حسنه الدارقطني، وحسنه الخطابي، وحسنه البيهقي، وحسنه ابن خزيمة وابن حبان، وأيضا من المتأخرين حسنه النووي والحافظ ابن حجر وابن ذقيق العيد، فكثير كثر من العلماء حسنه. وابن تيمية أيضا قال بتصحيحه وتحسينه، معناه خالف فهم الحديث لكن أيضا قال بتحسينه. فهذه المسألة الثانية التي نتكلم فيها تتعلق بهذا الحديث. المسألة الثالثة، هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. هذا الحديث مسألة فقهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين حكم، إذا بلغ الماء هذا وصف، إذا بلغ الماء قلتين لم يحصل، يبقى إذا بلغ قلتين مقدمة، نتيجة إيش الحكم إيش لم يحمل خبر، يبقى لابد نحن نتكلم على أن هذا منطوق، والمنطوق له أيضا مفهوم. طيب هنتولى الكلام إن شاء الله. يبقى إذا أول شيء في النظر إلى المتن، المتن له منطوق، إذا بلغ الماء قلتين حكمه لم يحمل خبث، ما معنى يحمل خبث؟ طب مفهومه، المفهوم مفهوم الحديث اللي هو المسكوت عنه حكمه يخالف ايه المنطوق. ممتاز، انت درست صوره. يبقى اذا لم يبلغ قلتين الحكم يغاير هنا، لما بلغ القلتين كان حكمه لم يحمل خبث، طب اذا لم يبلغ القلتين حكمه ايش؟
يحمل خبث.
ده اسمه المفهوم. يبقى عندي في الحديث منطوق وايش، تعال نرى ننظر نظر العلماء في المفهوم وفي المنطوق. اما من قال بالمنطوق فقالوا اذا لم يحمل، اذا بلغ الماء قلتين، ما هي القله؟ القلتين طبعا مثنى قله وجمع قلال، والقله هنا يعني جاءت في بعض الروايات من قلال هجر. هجر هذا مكان قريب من المدينه، فقال من قلال هجر هذا وصف لهذه القله التي تتصورها وتتصور سعه هذه القله. قال من قلال هجر، العلماء يقولون الرف في قلال هجر هذا خطا ضعيف، لم يصح عن نص النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قلال هجر، من قلال هجر، لكن هو جاء موقوفا عن بعض الصحابه، هو الذي رجحه الامام الشافعي لانه توصيف لهم في قلال هجر. القله هذه كانت تبلغ 600 رف عرقيا، استماع طرف عرقيا. هو طبعا بلوغ القلتين كما قال ابو داود، قال ذهبت الى بئر بضاعه اللي هو كان السؤال عنه، فوجده عمقا ستة اذرع، وطولا وعرضا ستة ايش؟ ستة اذرع. هذا الذي يبلغ القلتين، ستة اذرع عمق وستة اذرع كطول وعرض ستة اذرع، هذا مقياس القلتين. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نقول اتفق العلماء أنه إذا بلغ الماء قلتين ووقع في الماء نجاسة كبئر يبلغ القلتين ستة أذرع عمقا أو ستة أذرع طولا وعرضا، فإذا وقع فيه نجاسة فإنه لا يخبث ولا ينجس، ويصح الشرب منه، ويصح الوضوء منه، ويصح الاغتسال منه. طيب، وأيضا أجمعوا، انظر إلى هذا عشان نسهل عليك المسألة، يبقى أجمعوا على أن وقوع النجاسة أمام عيني، وقوع النجاسة قطرات الخمر وقعت فيه، صبت زجاجة خمر فيه، طيب فإنها لا تنجس إلا إذا إيه؟ غيرت. يبقى إذا نقول بإجماع يصح الشرب منه والوضوء منه، وبإجماع أيضا أن النجاسة إذا وقعت فيه وهو وبلغ القلتين، أن النجاسة إذا وقعت فيه فغيرت وصفا من أوصافه اللي هم الثلاثة اللي هي إيش؟ طعم أو لون أو ممتاز. يبقى قال إذا غيرت وصفا من أوصافه فبالإجماع ينجس ولا يصح استعماله، ونقل الإجماع ابن المنذر كما بينا الأسبوع الماضي وابن الملقن وغير هؤلاء. يبقى عندنا إجماعات أهو الآن عشان تتصور المسألة وتستطيع أن تضمها إليك بسهولة. الأولى إجماع، اتفق العلماء اتفاقا تاما على أن الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه أمام عين النجاسة ولم أرى تغييرا، يبقى ليه أن أشرب وأتوضأ وأغتسل يرفع حدث ويزيل النجس، لأنه طهور على أصل خلقاته لم يتبدل ولم يتغير. وأجمعوا أيضا أنه لو وقعت فيه نجاسة على ساعته، لو وقعت فيه النجاسة فغيرت وصفا من أوصافه فلا يجوز الشرب منه ولا الوضوء منه ولا الاغتسال ولا يرفع حدثا ولا يزيله نجسا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية الفقهية، قالوا ننظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. الماء ألف ولام، إيه ألف ولام دي تفيد إيش؟ ها الاستغراق لا في استكم بيان استغراق يبقى كل الماء صح ولا لا؟ العلماء يقولون وبالإجماع أن هذا العموم مخصوص. مخصوص بإيه؟ مخصوص بإيه؟ بالتغيير الثلاث إلا ما غير من طعم أو لون أو يبقى ليس على العموم. يبقى إذا بلغ الماء قلتين فلم يتغير، ده التخصيص أقول أنا، إذا بلغ الماء قلتين فوقعت فيه نجاسة فلم يتغير أحد أوصافه يصح يزيل نجس ويرفع حدث، لكن لو غيرت فلا. يبقى هذه بالنسبة للفقهيات في أول الكلام على المنطوق، يبقى الاستثناء يخصصه. مفهوم؟ مش مفهوم؟ اسمع الاثنين 600 أتراك، يبقى 300 أتراك القلب. أقول العموم الماء إذا وقعت فيه نجاسة بلغ قلتين وقعت فيه نجاسة فإنه إيه؟ لم يحمل خبث يعني لم ينجس. كان لابد ان انا افسر لم يحمل خبث. لم يحمل خبث بعضهم كان اولها بان لم يحمل يعني لم يتحمل نجس، وهذا خطا، لان الروايه الاخرى قالها النبي صلى الله عليه وسلم صريحا ليبين لك يعني ايه لم يحمل خبث، يعني يدفع الخبث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجس اذا بلغ الماء بلغ الماء قلتين لا لن ينجس، يبقى دفع النجاسه عنه، يعني او لو بطريقه الكيميائيين استهلكت جزئيات النجاسه في ايش؟ في الماء، فلم تنجسه، لم تؤثر عليه، لم تؤثر عليه. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إذا نحن نقول العموم هذا مخصوص بإجماع إلا من غير من طعم أو لون أو، يبقى هذا هذه مسائل فقهية تتعلق بالمنطوق. يبقى لنا المسائل الفقهية تتعلق بإيش؟ بالمفهوم. هذا هنا ده 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 هو في الأول أنا شايف أمام الإخوة انتحر خلاص انتهى، ما داخلين بقى مع معاني اللي هو أصح ماذا سنفعل. أما المفهوم فهو إذا لم يبلغ قلتين يعني كان أقل من إيه؟ أقل من قلتين، كالطص عند رجل أو البنيو اللي هو الصغير اللي بيغتسل فيه الإنسان، فهنا كان أقل من قلتين ووقعت فيه قطرات الخمر أو قطرات الدم، هل ينجس أو لا ينجس أو ماذا نقول؟ هنا هذه المسألة هي الواحدة كلها. هم قالوا بالإجماع عشان نحللها بالتفصيل، قالوا إن كان الماء أقل من قلتين خلاص بلغ قلتين علمنا ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، وبينا التفصيل فيه إجماعات مع اختلاف. هنا بقى في المفهوم أنه إذا لم يبلغ فإنه يحمل الخبث، صح كده؟ هل هذا الفهم صحيح أم لا؟ نقول الماء قليل أقل من قلتين أجمعوا يبقى مسهل على المسألة، أجمعوا أنه لو سقط النجاسة في الماء الذي هو أقل من قلتين فغير وصفا من أحد الأوصاف الثلاثة فهو نجس فلا يستعصي. فما دي بقى مش نجس، دي ده في معركة شديدة، ده حرب وطيس، ده حمية الوطيس بينهم في هذا سترى الآن. يبقى إذا أجمعوا على أنه لو تغير أحد الأوصاف فهو نجس. إيش معنى نجس؟
لا يصلح
للشرب، لا يصلح للشرب ولا رفع الحدث ممتاز، ولا لإزالة النجس، لا إزالة النجس ولا رفع حدث، هذا بالإجماع. نأتي بعد المسألة الثانية، لا ده وقعت النجاسة فلم تغير ممتاز، الأولى غيرت فما بالإجماع عدم السماع، وقعت لم تغير، ما قليل وقع فيه قطرات خمر أو نقاط الدم عشان ما نتكلم بكلام يؤذي الإخوة أو نقاط الدم فلم تغير فيه شيء، الماء كما هو، يشتم الماء على رائحة الماء، يستطعم الماء لم يتغير، اللون لم يتغير، هو ماء صافي، حتى وفيه بقع الدم لم تغير فيه شيء. فهنا إذا لم يتغير هنا بقى المسألة التي فيها بحور الاختلاف. فلما لم يتغير اختلف العلماء ممن قال بالمفهوم وممن لم يقل بالمفهوم، اختلف اختلاف عليه. والعجيب أن هناك بعض العلماء لا يأخذ بالمفهوم وأيضا قد اختلف مع بعض العلماء. عامة نظر العلماء اختلف، مسالك العلماء مسالك مختلفة. ليش؟ إيش اللي جعل العلماء يختلفون؟ أقول لأن هناك ثمة تعارض، يعني بعض الأدلة ظاهرها التعارض هو الذي أوجب اختلافا عند إيه؟ العلماء. قالوا أين التعارض؟ قلنا عندنا حديث أبي سعيد الخدري خدناه قبل ذلك، قال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه إيش؟ شيء، صح؟ ووجدوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه إن كان أقل من قلتين فهو إيه؟ يحمل الخبث. فقالوا إذن تارة قال
بالتصريح قال لا ينجس ما تقول لا ينجس شيء وبمعنى كلامي لأن المعنى مراد لأن أنت بتبحث عن مراد النبي حيث إيه حيث ضار وبمعنى كلامي أنه لو وقع في نجاسة تحمل النجاسة يعني نجس يبقى منين نقول الماء كل الماء طهور لا ينجس ومنين نقول بأنه يحمل النجاسة إن كان أقل من إيش فأوجب تعارضا ظاهر الأدلة التعارض هنا بقى اختلفت مسالك العلماء في هذا الباب كيف اختلفت مسالك العلماء أما الإمام مالك والظاهرية طبعا هم الذين لا يقولون بالأخذ من مفهوم المقدس أراح أنفسك لأنه يقول ما فيش حاجة عندنا اسمها مفهوم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعمل به قال إذا بلغ الماء قلتين خلاص ما في مفهوم فأراح أنفسهم وقالوا بإذا الماء كله طهور لا ينجس شيء إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة المالكية يقولون بمفهوم مخالف ويقولون أنه حجة لكن هنا يقولون مفهوم مخالف هنا ضعف جدا على أن يجابه المنطوق فسلكوا مسلك التعارض بين الدليلين بين الفهم وبين النطق وأجابوا عن هذا التعارض كما سنبين والجمهور من الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا لا نحن الشرع جاء يفرق بين القليل والإيش والكثير أما قال الثلث والثلث كثير في أصول الشرع فقال جاء الشرع يفرق بين القليل والكثير فقالوا مفهوم المخالفة وقالوا لا تعارض وجمعوا سلكوا مسلك الجمع بين المنطوق وبين المفهوم أعمل إيه أقف ولا أمشي ما فيش ها مش فاهمين حاجة؟
لا
يعني حاول افهم
كده
يعني وانا كده ده انت لسه رافع الباب بتخبط انت بتدق الباب لتدخل لكن انا بس يعني بحزن انه هذه مسائل يعني المفروض ناس تحرص عليها جدا الله المستعان العلم شريف والله يصطفي به من يشاء عامة يبقى اذا انا عندي طائفة عندي طائفتين تصوروا العلم الطائفة الأولى فيها من؟ الشافعية الحنابلة وإيش ده المعنوات عند الحنابلة والأحناف قالوا نحن عندنا تفريق بين القليل وبينك ما ميزان التفريق عندهم حديث إذا بلغ الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنه يكون ويصل القلتين صح وطائفة ثانية قالوا لا تفريق لا تفريق بين القليل وبينه وعمدة الأدلة عندهم إيش ها الماء طهور لا ينجسه شيء طيب ننظر بقى في مصر مسلك الطائفتين ونرجح بينهم الطائفة الأولى طائفة المالكية قالوا الماء طهور وقعت فيه النجاسة لم تغير وصفا من أوصافه فهو على طهورية قالوا أما أنتم تستدلون بالمفهوم يعني إن لم يبلغ قلتين حمل الخبث قالوا هذا المفهوم أولا ضعيف طبعا الظاهرية قالوا لا مفهوم أرحنا أنفسنا ما حدش عرضنا بالمفهوم أرحنا أنفسنا الماء طهور لا ينجس شيء أما المالكية لا المالكية يقولون المفهوم حجة من الشرع نحن ندور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار فقال المالكية هنا المفهوم ضعيف نقول دائما في صراع القوة إن كان ضعيف المجابه قويا لا يستطيع أن إيه أن يغالبه أو يغلبه صح ولا لا قال المفهوم عندكم ضعيف أول شيء ضعفه بأمور الأمر الأول أنه كان جوابا عن سؤال فإن كان جوابا عن سؤال ففيه ضعف فقالوا لا حجة فيه أيضا لأن الحديث تمامه في غير البلوغ بأن الناس جاءوا للمسلم فقالوا يا رسول الله بئر بضاعة يلقى فيه النتن والكلاب والميتة نتوضأ منه قال أن المسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل قال هذا خرج جوابا عن سؤال فالمفهوم هنا يضعف بذلك الثاني قالوا هو مفهوم عدد ومفهوم العدد عند بعض الأصولين ضعيف انه قال اذا بلغ الماء قلتين يبقى اقل من قلتين اذا مفهوم العدد ايش قالوا فيه ضعف ان كان جمهور الأصولين يرون ان مفهوم العدد لا ليس بضعيف اكتبوا المصطلحات واي شيء فيه مشقة عليكم نشرحه المهم ان هذا جواب لهم جواب المالكية قالوا اذا ضعيف من الوجهين الوجه الثالث قالوا وان لم يكن ضعيف نتنزل مع الفصل المفهوم صحيح والمفهوم تام غير منقوص وقوي لكن المفهوم عرضه ايه منطوق ايش المنطوق الماء طهور لا ينجس شيء والمفهوم لا ان لم يبلغ قلتين حمل خبث قال هنا الان لما تعارض منطوق ومفهوم ايهما اقوى ليش يا شطار المنطوق اقوى
عشان الصريح
لا بس بقى همهمه الفصل دي ما ينفعش انتدب واحدا يأتي بالإجابة. ليش المنطوق أقوى من المفهوم؟ أو ساكت ومش انتداب. طالما فيها مهمة ما يدخلش كله في الدرب في الدرة فيه. بس فيش درة عندكم هنا لأنه ما شاء الله خلصوا في قلة يعني.
المنطوق
أنه
على النبي على طول.
على طول ده مش 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 بقول لك ايه فهلوة وفهلوة جابت النتيجة. هذا صحيح. المنطوق من صريح قول من؟ من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما المفهوم فهم المعنى فهم المعنى يبقى الأقوى ايش؟ المنطوق. قالوا فنقدم المنطوق. يبقى حتى لو النجاسة وقعت في الماء القليل لا برضو طاهر. لما تغير احد اوصافه فهو ايش؟ فهو طاهر. وعضدوا فهمهم هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا. الحديث في الصحيحين دخل اعرابي فسلم على النبي، واول ما دخل قال كلاما عجيبا. نظر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونظر الصحابه فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من هؤلاء. يعني سبحان رب العظيم ارحمني محمدا ولا ترحم احد. فهو عوق يعني حتى عوقب بما قال. فنسلم قال له ايه؟ قد تحجرت وسعت. فتركهم وذهب الى ناحيه المسجد يبول. فبان فقام الصحابه ما صدقوا. واحد بيقول لما ارحمني محمدا ولا ترحم احدا فوجدوا السبيل اليه يعني. فقاموا هموا به. فلما هموا به هموا به للقاء به قال سلم لا لا تزرموه لا تقطع عليه بولاته. طبعا هذا شرح ان شاء الله بيشوف برحمه برفق النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقطع عليه بولاته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد الذي يحتج به الملكيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بولي. مش خلينا نضيف فهلوه، خلينا بس اكمل لك الحديث وخش في الفهلوه زي ما انت عايز. قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بولي ايه؟ ذنوبا من ماء او سجلا من ماء او دل من الماء. الدلو مش ممكن يبلغ القلتين، يبقى قليل بالفلاوة كده قليل، يبقى دلو من الماء. فقالوا تصب الماء. وتعرفون الرجل رجل عربي وبال، يعني معنى كده المسألة واسعة جدا. وقليل من الماء دلو من الماء ينزل عليه وأقل القلتين، يبقى لابد إن قلنا بقولكم فهو نجس، ويبقى مكان المسجد نجس. فكيف يصلون؟ واعتد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدلو من الماء الذي نزل عليه وقال المكان طاهر. سيب بس البسبسه دي سيبها للقطط. الان افهم الذي يقال وبعدين ندخل في المبررات. فهمت هذا باب؟ فهمتم وجهه نظر الملكيه؟ الخوف من هذه الرؤى دي فهمتم؟ يعني قليل الماء ونزل على البول وايضا ايه؟ لم ينجس. مفهوم؟ ممتاز. جاءت جبهه الاخرى قالوا والله لا نترككم مجال. لا، نحن نقول الماء القليل يتأثر بالنجاسة تغير أو لم يتغير. عمدتكم قالوا مفهوم المخالفة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ويبقى معنى ذلك إن لم يبلغ القلتين قد حمل قد حمل الخبث. قالوا وعندنا أدلة تقوي الفهم هذا، إن الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة سواء غيرت أو لم تغير فهو نجس، غيرت في حكم. طبعا على خلاف بين الثلاثة على القليل والكثير. معيار القليل والكثير عند الشافعية والحنابلة هو معيار الحديث اللي هو ايه؟ القلتين. الأحناف لا، أتوا بمعيار آخر. قالوا إن القليل والكثير عندنا الفرق بينهم إنك لو حركته في 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 في, في جانب يتحرك من الجانب الآخر. ده الكثير عندهم. وطبعا القلتين طبعا لابد إذا حركته منه يتحرك ايه؟ لا يتحرك، يعني يذهب التحريك ان لما يتحرك الى في 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 الجانب الاخر فهذا القليل الكثير عندهم. مفهوم؟ لو تحرك يبقى قليل، ما تحركش يبقى كثير. لكن عامة الحكم واحد عندهم. التفريق بين القليل وبين الكثير. قالوا مفهوم مخالفة، قالوا وعندنا أدلة تعضد ذلك. قلنا ما هي الأدلة؟ قالوا خذوا أولا حديث الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يرقه وأن يغسله سبع مرات. قلع فروس ثمينة بالتراب أو أولهن بالتراب. طب فين وجه الفهلاوي وين وجه الدلالة عندهم من هذا الحديث؟ أنا سهل هذا وجه الدلالة. أن يغسله
مش مرة واحدة تكفي.
يعني إيه يعني؟
يعني الماء يبقى كثير.
يعني إيه أيوة؟ ليه؟
عشان يزيل النجس.
عشان في نجاسة. طب فين بقى وجه الدلالة؟ وجدنا
في
نفس الحديث. وطبعا العلماء يقولون لا العلماء يقولون قال طهور طهور اناء احدكم. اول لفظه تثبت طهور، يبقى اذا كان الاناء ايش؟
نجس.
لما قال طهور يبقى لابد الاناء يكون نجس، لان الطهاره لا تكون الا الايه؟
لإزالة النجاسة. يبقى ده أول الفهم عندهم طور. قالوا والأدلة عندنا العموم، لأن الإناء ما بلغش خلتين، فالإناء معروف أنه لن يبلغ خل قليل، صح ولا لا؟ فقلنا طب وماذا بعد؟ قالوا ماذا بعد؟ لأنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب وعمم، أثر أو لم يؤثر، غير أو لم يغير، لابد أن تهرقه ولابد أن تغسله 7 مرات وتعفر الثمينة بإيش؟ بالتراب. فهمت التصور؟ هذا الماء وقعت فيه النجاسة ولغ الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جاء الكلب يلغ هنا في هذا الماء، قال طهره. فسائل يسأل يا رسول الله كيف أطهره؟ قال إيش؟ أرقه واغسله 7. هنا نلحظ بأن النبي لم يقل إيه؟ لم يلفت الانتباه إلى انظر أولا. لو كان الكلام كلام المالكية انظر أولا هل غير ما فيه أو لم يغير، صحيح، لكن هو قال مبتداء أهرقه. يبقى معنى ذلك اتغير او لم يتغير فعليك ان، يبقى دي دلاله على ايش؟ ده بقى دي اسمها قاعده اصوليه عند الامام الشافعي، يقول ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم من المقال. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال، ايش الاستفسار؟ النبي ما قال، ما استفسرش، قال هو غير ولا ما غير، ما استفسرش في مقام الايه؟ الاحتمال، لان الاحتمال لما يلغ يغير او لا يغير. في مقام الاحتمال طالما ما استفصلش في مقام الاحتمال يبقى يقول لك هما سواء، غير او ما غيرش فالحكم واحد. مفهوم الكلام؟ اذا قالوا اذا هذا دليله الان طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يلخه 7 ان يلخه ثم يغسله 7 ويعفر الثمينه بالتراب. قالوا والدليل الاخر الذي يثبت ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلهما 3، حتى يصلهم 3. ثم قال فإنه لا يدري أين باتت يده. هنا بعض اللي بيرد على الشافعية في هذا الكلام يقول هي على الكراهة، أقصاها أن هي على الكراهة، صح على الكراهة، لأننا لم نستيقن من النجاسة، لكن احنا بنتكلم على أنه لما منعه النبي ابتداء أن يضع يده عندما يقوم من النوم. قال فإنه لا يدري أين باتت، وين تبيت يده؟ ممكن يده تمس إيه؟ تمس أماكن النجاسات، لا سيما في الرعيل الأول أنهم كانوا يستخدمون الحجارة أكثر ما يستخدمون الماء، كانوا بيستجمرون، والاستجمار معروف أجلكم الله يزيل العين ولا يزيل الأثر. فممكن من العرق وشدة العرق وتطيش يده عند ذكري عند موضع النجاسة فيلمس النجاسة بيده، فاحتمالية وجود النجاسة في اليد موجودة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فلا يضع يديه فلا يضع يديه في الإناء حتى يغسلهما إيه؟ فقلنا طب سلمنا لكم أنه قال ذلك ليتحاشى إن كانت فيها نجاسة ألا يضع يده في الإناء. وش الدليل؟ وش وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإناء أقل من خلتين، فإذا وضع يده في الإناء سواء غير أو لم يغير هينجسه. إذا قال لك تحاشى لا تضع، لأن معلوم أن النجاسة التي تكون على اليد تكون إيش؟ قليلة لا كثير. ها ما فهم راقي ما هو ده بقى، هو ده هي المسائل اللي هي اسمها مداعبة العلم. دايما انا اتذكر هذا لما الشافعي يقول كنت اتمنى لكل جسد لي اذن اسمع به العلم، لكن بقى ما حدش يتذوق العلم الا عن من احبه على الاقل. والجاهلون اهل العلم ايش؟ اعداؤه. والجاهلون اهل العلم اعداؤه. فقالوا بعيدا نسال لما قال ذلك منعهم حتى لا تقع النجاسة في الماء قليل فتنجسه. قالوا هذه دلالة واضحة واضحة جدا، واستدلوا أيضا بدليل ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراقص. قال هنا عموم النهي أيضا يدل على أنه غير أو لم يغير فإنه يؤثر، لذلك نهاه أن يفعل ذلك. لكن هذا لا يسلم من إيش؟ من رد، لأن المالكية ممكن يجهزون الأسلحة يقولون لا 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 منعهم استقذار، منعه النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ استقذارا لا النجاسه. فهذا الرد ممكن يكون له وجاه، لكن في الحديثين السابقين لا يستطيعون. والراجح ايضا بينا الخلاف في هذه المساله في الماء الايه؟ القليل. احنا جبنا الاتفاق في الماء الكثير، فهذا الخلاف بين العلماء وانا ما اعتدت واعرض خلافا الا وارجح وأرد على المخالف. أما الترجيح كما قلنا الصحيح الذي أدين الله به هو قول الجمهور قول الشافعية والمالكية. وإن كان الغزالي كان يقول ليت الشافعية رجع عن كلام المالكية في هذا الباب. وابن تيمية يرجع وابن القيم يرجع كلام المالكية. وابن تيمية يضاعف الحديث صراحة ببعض الشبهات، يقول هذه مسألة يحتاجها العامة، فلا بد أن السلام يبين التحديد، والتحديد يكون بقلتين وقلال هجر. وإن قلال هجر طب ما نعرف قلال هجر، هذه مسألة لابد أن تظهر. نقول بمثل هذا لا يضعف الحديث صحيح الرجع وقول الجمهور في التفريق بين القليل وبين الايه بين الكثير. ده هذه الحيطه. ده انا لو قلت من ناحيه النظر الاصل ان احصاك لاعظم عباده اللي هي ايش الصلاه، فمن الحيطه ان انا افرق بين القليل والكثير. لا اتساهل، لان هذه اعظم عباده، لو فسدت فسد كل العمل. الانسان يقول اول ما يحاسب عليه المرء الصلاه، فان صلحت افلح ونجح، وان فسدت خاب وخسر خاب وخسر. وفي الرواية قال فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسد فسد سائر العمل. فلذلك لابد من الحيط ده النظر. وأما الرد على المالكية فنقول أما قولكم بحديث الماء طهور لا ينجس شيء عام، والمفهوم إيه خاص ولا تعارض. قاعدة أصولية عند العلماء لا تعارض بين عام وبين خاص. الخاص يقدم على العام. إيش الخاص؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل، فإن كان أقل من قلتين فهو يحمل، يبقى الماء طهور. الماء طهور هذا عام مخصص بالقلتين، لو كان أكثر لم يحمل خبث حقا فهو طهور، إلا أن تغير وصف من الصواب بالإجماع، وإن كان أقل تغير أو لم تغير فهو نجس. قالوا إذا تبردوا علينا في الحديث الذي استدلنا به اللي هو إيه؟ هذه وعكة بقى، هذا حق، لأن الدلو والسجل من الماء أقل من قلتين، فكيف طهرة الأرض؟ قلنا لا لا، ده هذا الحديث فتح لنا افاقا اخرى للعلم بالتشريع، التشريع الراقي. قالوا كيف؟ قلنا نحن نقول نفرق بين ورود الماء على النجاسه وورود النجاسه على الماء. قالوا ما معنى هذا؟ قلنا بان ورود الماء على النجاسه يعطيها قوه دفع للنجاسه، تدفع، وان دفعتها من مكانها يبقى اللي في المكان المحل ايش طاهره، تدفعها وتحللها. لذلك نحن نقول في الماء قوة لا تكون في المائعات، أن الماء فيه قوة يدفع النجاسة عن نفسه، لذلك قال لم يحمل الخبث يدفعه. ولذلك العلماء يقولون لو كان الماء قليل وقعت فيه نجاسة وقلنا من نجاسته لو تكاثر الماء عليه صببنا عليه الماء حتى بلغ قلتين ولم يتغير وصفه من أوصافه فهو على الطهارة للخاصية التي في الماء القوية. فقالوا هنا هذا الحديث نفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على، لما ولغ الكلب وردت النجاسة على إيه؟ على الماء وهو ساكت جالس راكد فأثرت فيه، لما ورد الماء على النجاسة دفعها وحلل جزئيات، دفعها وحلل جزئيات. فقالوا إذا ورود الماء على النجاسة غير ورود النجاسة على الماء في التفريق، ويبقى لنا أن مسألة القلتين مسألة التفريق بين القليل والكثير هو الراجح الصحيح. المسألة الأخيرة الفقهية في هذا الحديث هي مسألة نقول طب في واقعنا المعاصر كيف نطبق هذا؟ التطبيق لهذا سهل جدا. تعرفون الجناين الحدائق ايش اللي بيحدث فيها في بعض ساعات الظهيرة او العصر؟ لا يابا ايش انت ذهنك رايح لهذا؟ لان الانسان قال استقل علي يعني قضاء الحاجة في هذه الاوقات يعني لا تجوز، يتعرض للعن. اللي بيحدث فيها انه مش فيها المواسير هذه البيبات للماء، مش بسقاءة الحدائق بهذه المياه. المياه دي اصلا كانت مياه ايش؟ مياه صرف صح؟ لكنها عولجت، من صرف عولجت بيوضع فيها مواد كيميائية معينة للماء تقوي القوة التي فيها التي تدفع فيها تدفع النجاسة. فهذه الماء النجس يقينا عندما يتكاثر، عندما تزيد عليها الماء يصل القلتين أو تضع فيها مواد بقوة تدفع النجاسة، فإننا نقول انقلبت من النجاسة إلى إيه. لذلك المجمع حتى المجمع الفقهي قال بذلك، المياه التي عولجت فنزعت النجاسة عن نفسها فإنها أصلا طاهرة، يستطيع الإنسان أن يشرب منها، يستطيع أن يغتسل منها، يستطيع أن يرفع الحدث، يستطيع أن يزيل النجاسة. وإن كانت قبل ذلك إيش نجسة، لأن الماء الله تعالى خلق فيه خاصية أنه يدفع عن نفسه النجاسة، فإن عولج وكانت هذه الخاصية تقوت بهذه المعالجات فدفعت عن نفسها النجاسة بقي الماء على أصل خبقته وطهوريات. الفوائد المستنبطة التي يمكن نستنبط من الحديث، أولا فضل الله على الناس بأن طهرهم بالماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولأن في الماء خصيصة يكفى الناس عن إيش؟ عن نفسه. لذلك العلماء يقولون بقاعدة، قاعدة المياه هنا يقولون والماء يطهر بالمكاثرة، والماء يطهر بالمكاثرة، كل ما لا كل ما ازداد الماء وعلى إلى فوق القلتين والماء يطهر بالمكاثرة. الفائدة الثانية الاحتجاج بمفهوم المخالفة خلافا للظاهرية. والعجيب أن الأحناف لا يقولون مفهوم المخالفة ولكنهم اتفقوا مع الجمهور للأدلة الأخرى اللي هي طهور إناء أحدكم. الفائدة الثالثة اختلاف الفهوم رحمه، اللي هو الاختلاف بين الأمة يعني. يعني عمر بن عبد العزيز كان يقول ذلك، كان يحمد الله جدا على اختلاف الصحابة ويقول اختلاف أمتي رحمة. الحق بأن الاختلاف رحمة وليس برحمة، تفضل. الاختلاف رحمة وليس برحمة، والصحيح أن نقول الاختلاف رحمة عند مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها نص قاطع، وليس برحمة إن كان إيه فيها مضادة للنصوص، كان فيها مضادة للنصوص. الفائدة طبعا كمثلا إنه يأتي رجل بالقياس يقول مثلا النبيذ ليس بخمر مضاد للنص، أو يقول مثلا يقول بحل زواج الأختين والله رعاه قد حرم الأختين، فنقول لا ليس هذا خلاف، المجتهد هذا زلة عظيمة جدا، والاختلاف هذا اختلاف ليس برحمة بحمل الأحوال، لأنه يضاد الشرع، له اختلاف الضاد واختلاف التضاد، منه ما هو يعني منه ما هو رحمة ومنه ما ليس به ليس برحمة. ليس هذه ليست على إطلاق، هذه كلمة حق ردها باطل كليا، ما هو دوره نقول بقى هذا الوضع صح يعذر يعني بعضا فيما اختلفنا فيه فيما يسوق فيه الاختلاف،
وفي بل
في نص فيما يسوق فيه الاختلاف، والذي لا يسوق فيه الاختلاف لا يعذر بعضنا بعض، لابد من الإنكار. هي منضبطة شرعا بس لابد يوضع فيها تقييد. البهواء هي المصيبة طبعا، لما تتركها مطلقة كده يبقى أنت ميعت القضية، ما ينفعش تميع القضية. هذا الفائدة الرابعة فضل الصحابة، أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. هم اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البضاعة وأنه يلقى فيه النتن والكلاب، ماذا نفعل؟ الماء هذا يصح أن نتوضأ به؟ لا يصح أن نتوضأ به. فهنا هذه دلالة على فضل الصحابة الكرام، ومن ذلك فضل عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني الفائدة الأخيرة أنه جاء في بعض الروايات إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر، هذا ورد مرفوعا وفيه المغيرة بن قلاب، وهو منكر الحديث فهو ضعيف، وقد ورد موقوفا صحيحا بوصف قلال هجر. هذا نكون قد انتهينا طبعا، لو دخلنا في حديث آخر هنسقط في خطار، فكفايه عليكم معنا. اتفضل نفسي لا اتفضل اسئله نفتح باب الاسئله. نعم.
يعني ماذا الصرف لو تدعونا اللي هو الصرف اللي انا صرف الصرف
لو ايه؟
لو عونا يعني
تمام. يصح. يصح السلبي والشرب منه والوضوء منه.
بس في طبعا هو ماء الصرف، يعني هو ماء الصرف بتاع الجناين، يعني انت ما ينفعش تشرب منه ساعتها كده، عشان تشرب منه لازم يكون درجة أعلى شوية.
ماشي. المهم إن في معالجة. بلغته بأنك لما تشتم لا تجد رائحة، لما تستطعم ماء لا تجد لونا متغيرة.
أيوة. أنا في الشغل بتاعنا يعني كان بقولك حتى ده ما ينفعش توضى بيه، لأنه هو مش وصل لمرحلة الكافية.
أنا بتكلم بقى على اللي وصل في المعالجة لهذا، لأنه دفع نفسي الأوصاف الثلاثة لم تتغير، بس إن كان فلك الوضوء. ان هو ما اختلش منه وصف من الاوصاف الثلاثه.
طعم
لون. هذا
شيخ، لو وصلنا للمكان اللي فيه الفطايه دي وما نعرفش الميه اوصافها ايه، بس الارض مبلوله، الاصل بقى
مش خد
يعني لقينا اكتملت السقايه وخلاص ووقفوها والارض فيها بلل.
الاصل انها على الطهر. الاصل انها على الطهر، الا ان ياتي دليل على
المنزل. صلى عليه
وسلم. اي نعم، صلى على الحدائق وصلي فيها. صحيح. نعم.
ازاي التمييز ما بين المسائل التي يسوق فيها الخلاف والمسائل التي لا يسوق فيها؟
هذا ما احنا اتقتلنا يعني نايمين في الشوارع سنين عشان نعرف الحاجات دي. عايز تاخد انت في ربع ساعه فايه الظلم ده يعني يعني هذه مساله يعني الله يهديك. هو طبعا حصر ذلك في بعض المسائل عندما ترى تستعرض كلام الائمه وترى من الادله يستدلون بها هي التي تبين لك ذلك. يعني مثلا مع ان ده في خلاف لكن انا عايز اضرب مثل يعني مثلا قول الاحناف بان المراه لها ان تزوج نفسها ان بلغت المحيض. المراه البكر كانت بلغت المحيض، بلغت المحيض تزوج نفسها. طيب احنا بنقول خلاف بقى ليس خلاف تنوع، يعني هذا خلاف من خلاف التضاد اللي هو لا يمكن ان يقبل، لابد فيه من الانكار. مع ان ابن رشد يأبى ذلك، يقول لا خلاف تنوع بل ويمكن الحق مع الاحناف كمان. لان هم عندهم بعض الادله فهم ادله. لكن انا بمثل بيه بقول لا هذا خلاف لابد فيه من الانكار. المرأة تزوج نفسها فنكاحها باطل، هذا زنا ولا يقام عليه الحد لأن فيه شبهة، فلابد من الفسخ ولابد من وجود الولي. ليش؟ لأن فيه دليل صريح من سنة لا نكاح إلا بولي في رواية وشهاداي عدل، وإن كان ضعفه بعض العلماء لكن الحق حسن هذا الحديث لا نكاح إلا بولي وشهاداي عدل. ورواية عائشة بقى أصرح من كده، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لا. وكان أبو هريرة سنة صحيح قال كنا نعد، كنا من؟ الصحابة جميعا كنا نعد المرأة تزوج نفسها أنها زانية إلا أقوى مما تكون. إيش؟
لماذا أصحاب المذهب
الأحناف؟
الأحناف نعم
عندهم أدلة إن السنة قال البكر تستأذن والأيم أحق بنفسها، قال هو الأيم أحق بإيه؟ بنفسها، يبقى تزوج نفسها، وده مش صحيح، ده توجيه أحق بنفسها، يعني تقول بحبه يا بابا أريد، لكن البكر ما تقدرش تبكي وتستحي، لكن هذه تصرح أريده يعني أريده، هذا هو أحق بنفسها يعني تتلفظ وتتكلم.
والأدلة الأخرى لم تصل
لهم؟ هي وصلت لهم لكنهم يعملون بها، عندهم هذا النظر وعندهم قياس، قياس قياس الـ 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 قياس البيوع المعاملات على النكاح إزاي؟ قالوا بالإجماع المرأة لها ذمة مستقلة تبيع وتشتري، عندها مال تملكه لها ذمة مستقلة تبيع وتشتري، والفرج فرج مقابله الإيه؟ المهر. هي لا تمكن الرجل من نفسها حتى يعطيها مهرها، وآتوا النساء صدقاتهن، قالوا بأيضا كأنها ذمة مستقلة فهي تملك ذلك فلها أن تفعل هذا. مفهوم؟ قياس طبعا بس قياس مصادم للنص. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا هي بقى مفهوم ما عشان كده قلت إن سبحان 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 من له في عباده شؤون. فأنت ترى الشافعي هذا الذي ملأ الدنيا علما بقول لك يقول بأن الرجل إذا زنى بامرأة فولدت بنتا فرآها يافعة جميلة أعجبته له أن يتزوجها ولو علم أنها منه من الزنا، لأنه قال الحرام لا يحرم إيه حلال. أيوة نعم يقول يتزوج ابنته من الزنا وهو الشافع الشافع كل شافع. ورد على المالكية أنه قال لا يجوز شراء الكلب إلا لمن أراد أن يأكله. لا ما هو عندهم هو يقول ذلك. أنا بتكلم عن في مسائل إيه عند علماء ما لا معصوم إلا إيه فبقى يبين لك مهما على العالم عشان ما يجيش عالم بقى تعصف. ما هو المصيبه اللي احنا عايشين في كده كثير من الاخوه، وانت تعرف ان بعض الاخوه ممكن اصلا لا يجلس زكاه ولا يتعلم لان انت خالفت شيخه في مساله. اعوذ بالله. هذا 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 التعصب الممقوت، هذا الذي يشرذم الامه، اللي هم يعني يتعصبون لشخص ينصبونه كانه رسول الله. لذلك ابن تيميه يقول ابن تيميه وده كلام واضح جدا جلي، ابن تيميه يقول من نصب شخصا غير شخص رسول الله يوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بدعة مصيبة تصل لله. ولذلك احنا بنقول كل امرين، يعني اخ كان بيناقشني في مسألة بعت على النت بيناقشني في مسألة فناقشته وبينت له المسألة، قال لي هذا كلام ابن تيمية، قلت له اخطأ ابن تيمية، قال لي يعني ابن تيمية ضل، قلت له ضل ابن تيمية في هذه المسألة، وضل معناها اخطا مش ضل اللي هو الضلال اللي هو كفر ولا ضل يعني اخطا، ضل الطريق خطا اخطا الطريق. قلت له ضل ابن تيميه، هو ابن تيميه ملك؟ هو ابن تيميه كلامه قال ابن تيميه صدق الله العظيم؟ لا، ابن تيميه كلامه يستدل له ولا يستدل ايه به، فكتب. قلت له احنا ما امرنا الا بطاعه الرسول فقط،
وأطيعوا الله وأطيعوا رسول وما أتاكم الرسول فخذوه لم يقل لشيء. حتى هذه الآيات التي تمسك بها الشوكاني على أن مذهب الصحابي ليس بحجة. مسألة نحن ما أمرنا باتباع أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ وهذا فيه كلام طبعا. نسأل الله أن يعلمنا.
كده دلوقتي
يعني وصلت للعلم وصلت فلان ده بقى لا ده دلوقتي مش كده. طب انت بتطلع في التلفزيون زي مش في مشلوب برامج في التلفزيون سمعته بقى بدون لا شفته ولا ركبتوش وصلت بقى لو في كاميرات هنشع نسمعها من كاميرات يبقى حاجه. هذه اسمها اغرار الناس دول بقى اللي هم ايه البول في السفهاء اسف اللفظ. وزي ما قلت لك ايضا منهم اللي شبههم الذي لم يستطع ان يفرق بين العلم وبين غيره ليتعلم منه. الذي لا يعرف كيف يفرق بين عالم وغيره ده هيبقى في عماية الجهل كمان، هيبقى هكذا ويضل ويضل.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.